وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها، وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء.
كأن بعض الإخوة يرغب الزيادة من بيان واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله أبا وزوجا ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري ويرهن، كل ما هو من حاجات البشر ليكون أسوة للناس، ولا سيما في بيت النبوة الطاهر. حينما تقع الحوادث وتجري الأمور على سنن البشر، كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعالجها؟ وقد شاهدنا بعض الناس وعظماء الرجال إذا كان عنده ثلاث نسوة أو أربع نسوة يحتاج إلى إدارة وإلى معونة على سياسة تلك الأمة، أربع نسوة، وهذا صلى الله عليه وسلم لديه تسع نسوة مع الفارق في النوعية، لأن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين لسن كبقية الناس، يتميزن بحسن السمع والطاعة وخالص الحب والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أريد التنبيه على موضوع قد التبس على بعض الإخوة البارحة، ولعلاقته بالعقائد وآيات الصفات، أحب أن يصحح أولئك الإخوة مفاهيمهم فيما صدر البارح. حينما ذكرنا موضوع السماء في قضية سبع أراضين، في قضية سبع سماوات وما الأرض مثلهن، وفي إثبات أن السماء جرم، من النصوص في ذلك قوله سبحانه: والسماء بنيناها بإيش؟ وأشرنا بإشارة عابرة، لأنه ليس معنا مجال لهذا الموضوع، وقلنا بأيد يعني بقوة، ولكون اللفظ أيد يحتمل جمع يد ويحتمل القوة، فبعض الناس يظن أن ذلك جمع يد وأنه من الصفات. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر عبدنا داود ذل الأيد. داود كان عنده جمع يد ولا اثنين بس؟ فقط اثنين، ذل الأيد أي القوة. ولتكن قاعدة أن كل ما جاء في كتاب الله فيما يتعلق بصفات المولى عز وجل على ما يريد إنما يأتي مضافا إليه مما عملت أيدينا تجري بأعيننا، فهذا يكون بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من باب الصفات، ومجراها مجرى آيات الصفات على ما عليه سلف الأمة. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وليس هذا موضع تحقيق ما يتعلق بالعقيدة، ولكن تصحيح لمفاهيم بعض الإخوة الذي ظن بالاشتراك في اللفظ بين جمع يد وبين القوة، فهي هنا بنيناها بأيد بقوة، وهو المناسب أيضا لبناء السماء. هذا الجرم والسمك العظيم مسيرة 500 عام، سمكها سقف المسجد يمكن سمكه 15 سنتي 50 سنتي أقل من المتر، وهذه مسيرة 500. وين العقل هذا؟ بس استرحوا. نعود إلى موضوعنا بعد أن نبهنا على هذا الذي ربما شوش على بعض الإخوة. أقول يا إخوان إن دراسة حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شخصه، في بيته، في مجلسه، في طعامه وشرابه ولباسه، واجب على كل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة. وكيف تتأسى بمن تجهل حياته وأحواله؟ تتأسى بمجهول؟ لا والله. إذن يتعين على كل مسلم أن يعلم كل الجوانب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قلت إن شخصية رسول الله في ذاته من شعره لظفره وحياته وسلوكه معجزة في ذاته، يعني لو لم تجر على يده المعجزات من تكثير الطعام ومن نبع الماء من بين الأصابع ومن مجيء الشجر إليه ومناجاة البعير له، إذا لم تأتي ولا آية من هذه الآيات لكانت شخصية رسول الله معجزة في ذاتها، لأنه بشر. نعرف أبويه ومتى ولد ونسبه. جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال ابن عباس تعرفون مولده ونشأته وحياته، ما هو غريب عليكم. وكان يذكر ابن فرحون في كتاب له مخطوط إلى الآن في حالة المسجد النبوي في القرن السابع الهجري، قال كان العلماء في المسجد النبوي إذا دخل شهر رمضان ترك كل إنسان الدروس التي يمشي فيها، صاحب التفسير ترك تفسيره، صاحب الحديث ترك حديثه، صاحب الفقه ترك فقهه، صاحب اللغة الأدب، كل معلم في المسجد يترك المادة التي كان عليها. يتركون التدريس؟ لا، ويدرس الجميع الشمائل النبوية، يعني الصفات الخلقية والخلقية، حتى يتعلموا ويعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن في جزئية، وذكرنا بعض الصور التي وقعت في بيته ومن نسائه معه، وكيف عالج ذلك مع أنهم تحزبوا عليه ووقفوا في مؤامرات، وليس ذلك والله حطا من قدرهن ولا تنقصا من ذواتهن، بل هو إعلاء مكانتهن لأنهن فعلن ذلك محبة فيه وحرصا عليه وبدوافع الغيرة. ونعلم جميعا أن المرأة لا تغار على زوجها إلا من دافع إيش؟ الحب. إذن من صفات المدح لهن وليس من صفات الذم. وقد بين لنا تلك الحياة وصورها ليتعلم الرجال ماذا فعل رسول الله، ويتعلم النسوة كيف فعلن زوجات رسول الله. وهكذا تؤخذ الحياة العملية تطبيقا من بيته صلى الله عليه وسلم. أما الدافع الأساسي كما أشرنا وهو الغيرة، فإن مبدأ ذلك أو الغيرة المبسطة بلاش المؤامرة، جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة، تقول والحجرات ليست فيها المصابيح. طلع إذا طفوا السراج وناموا خلاص. وكانت السرج بالزيت وفتيلة، شوف القناديل اللي كانت معلقة في المسجد هناك، كان يوضع فيها الزيت ويوضع فتيل، وحرف الفتيل على حافة السراج أو الزهرية ويشعل بالزيت. تقول فقمت أتحسس الحجرة فما وجدته، فتقدمت فوقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقلت والله إني لا في شأن وإنك لا في شأن. هي في غيرة تقول وين راح عني، ما كفها هذا. لما وقع كفها على بطن قدمه قالت لعله كان قد ذهب إلى بعض صواحباته واغتسل هناك وجاء يصلي هنا. فلما قام من سجوده وقفت بجانبه ودخلت يدها في شعره، وكانت له جمة إلى منكبي لتتحسس. تتحسس إيش؟ ماء الغسل. كل ذلك والرسول تاركها. لما انتهى التفت إليها وقال أخذتك غيرتك يا عائشة؟ عرف ليش الدافع. قالت ويا صدق ما قالت، ويبين المقدار الحقيقي للتأثر بالغيرة وإن كانت شديدة. وما لي، تلومني ليش؟ وما لي لا يغار مثلي على مثلك. ما انت بالهين، ومثلي لحبه اياك شديد الغيرة عليك. ومرة اخرى فتشت ما حصلت، او في بعض الروايات جاء من خارج فوضع ثيابه ثم اضطجع ثم سرعان ما قام. تقول وتظاهرت بالنوم، فلما خرج أرسلت بريرة وراءه اذهبي وراءه شوفي فين حيروح. فأتتها وقالت له ذهب إلى أهل البقيع. تقول فشددت ثيابي علي وخفت أن يرجع من أهل البقيع إلى بعض صاحباتي، ووقفت من بعيد. فلما رأته فرغ من السلام عليهم وبدأ يتحرك عائدا، جاءت راجعة فأشعر بها فأسرع. تقول فأسرع فأسرعت إلى أن جئت البيت واضطجعت في فراشي وأنا أتناهج. فلما دخل وضع يده على صدري وقال ماذا يا عائشة، أأنت التي كنت أمامي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أظننت أن يخيس الله بك ورسوله؟ لا يا عائشة. هذه كما أشرنا أمور جبلية لا يمكن للمرأة أن تتخلى عنها، وكذلك الرجل. لكن فرق بين من يتحكم في دوافع النفس وانفعالاتها ومن يضعف أمام ذلك. ونأتي إلى موضوع القصع والطعام وما ذكره البخاري، واعتقد لو جاء في غير صحيح البخاري لكنا وقفنا موقف التساؤل، لأنهن أمهات المؤمنين، إنما يريد الله أن يذيب عنكم إيش؟ الرجس على البيت ويطهر، سبحان الله، تطهيرا من كل دنس، من كل شائبة، من كل سوء خلق، من كل ما ينتقص من النساء. نعم، ولا بد أن يكون ذلك لأنهن فراش رسول الله، كما بين تحري الرجل صديقه بالهدية عند بعض زوجاته، وكانوا يتحرون ليلة عائشة ويهدون إلى رسول الله هدايا. وذكر رحمه الله أي البخاري بأن زوجات رسول الله كنا حزبين، عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة ومن معها، وكان بهذا التآمر يحتلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور ربما كان يحبها. من ذلك كان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى العصر طاف على نسائه، وكانت حجر زوجاته رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن مطيفات بالمسجد، ابتداء من حجرة عائشة كما تعلمون جزء من المسجد، وحجرة حفصة مقابلة لها. شايفين الشباك اللي في المواجهة جدار المسجد القبلي، مش فيه شباك عند المواجهة؟ ليش ما حطوا شبابيك في الجدار كله؟ ما في، كان هذا الشباك محله باب، وكان يقال له باب آل عمر، لأن حفصة كانت تسكن في مقابل حجرة عائشة. وكان إذا صعدنا في الطابق الثاني يتناولن الهدايا من الطاقة، ما في مسافة بعيدة، فكان من بيت آل عمر في الجنوب ويطوف بالشرق ثم يأتي إلى الشمال. هكذا كانت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطوف عليهن بعد العصر. فإذا مر بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استوقفته وأتته بعسل ومزجته بالماء وصنع له شراب، وكان يحب الحلوى والبارد فيشرب العسل. فغرنا من هذه الوقفة، ليش يخصها بالوقوف هذه؟ وليش يخصها يشرب عندها العسل؟ طيب هي جايبات هي بتسوي، ولحظة ما يشرب كاس عسل، لا، استترنا ذلك عليه. فبدأت مؤامرة حفصة وعائشة، كيف نمنعه من هذا الوقوف، وكيف نمنعه من هذا العسل اللي اختصت به زينب؟ فقلنا فيما بينهما ليقل له من يأتيه قبل الأخرى، أجد كان ربما دنا وقبل، أجد ريح المعافير عندك أو كذا، نبات حلو الطعم كريه الرائحة. فيقول لا، أنا ما شربت هذا، أنا شربت عسل عن زينب، ها يمكن النحل اللي جابت العسل هذا رعت في ذاك النبات فجاءت الريحة في العسل. سبحان، يعني حيلة وتبرير، وكأن ما عندهن ولا شيء رضوان الله تعالى عليهن. فلما جاء للأولى قالت له ذلك، لما جاء للثانية قالت له ذلك، فحرم العسل على نفسه، صار يمر على زينب عابر سبيل زي ما يمر على غيرها. وفيما بعد لما نجحت المؤامرة قلنا فيما بينهن والله لقد حرمناه من شيء كان يحبه. طمه من صنيعكم أنتم. ونأتي إلى مؤامرة أخطر من هذه، وهي أن أسماء بنت النعمان من كندة، كان النعمان وهو أمير سيد قومه وفد من ضمن الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من الهجرة، وتسمى عام الوفود، حتى إن ابن كثير يقول إن الذئاب قد أرسلت وفدا لها إلى رسول الله. ويذكر في الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فجاء ذئب يخطر من بعيد حتى دنا من القوم، فأقعى وحرك ذنبه ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه: هذا وافد الذئاب إليكم، ماذا تنزلون له من أغنامكم ويكون بينكم مسالمة؟ قال: والله ما نعطيه ولا شيء. فقال: اذهب وها ها ها ها، يعني اختلس ما استطعت. فيقول ابن كثير: وافد الذئاب إلى رسول الله. فعام الوفود كانت القبائل ترسل وفودها، إما قبيلة لم تسلم فتعلن إسلامها كثقيف، جاءت في العام 9 ونزلوا في المسجد النبوي وفي رمضان إلى آخره، وإما أن تبعث وفود تجدد العهد على الإسلام والتزامهم بذلك. فجاء وفد كندة وفيهم النعمان وكانت ابنته، وصاحب الإصابة يقول وقول أنها أخته، أيا كانت، وكانت من أجمل أو أجمل نساء العرب وأشبههن، فزوجها على رسول الله ثم أرسل بها إليه. تقول حفصة: فلما رأيناها قلنا فيما بيننا هي وعائشة: لقد وضع يده في العرب وسيصرفنه عنا، والله لن يراها رسول الله إلا وانصرف إليها. فقامت عائشة وحنتها وخضبتها، وقامت حفصة ومشطتها وهيئاها لرسول الله. شوف المقدمات. ثم قلنا لها: شوفي، إذا أردت أن تكوني صاحبة حظوة عند رسول الله ويكرمك ويحبك، إذا أقبل عليك فقولي أعوذ بالله. يا سبحان، من فين تحنوها ومن فين تمشطوها؟ ويعني انزل. فلما وقع ذلك ومسكينة ظنت أن هذا يقربها عند رسول الله، امتثلت بغية الوصول إلى إيش؟ رضا رسول الله. فأخذ بكمه على وجهه وقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فلما رجعت كانت تقول سموها الشقية لأنها حرمت ذاك الفضل العظيم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة سألها: من أمرك بذلك؟ من علمك هذا؟ هل عتب على صفية وعلى عائشة فيما فعلناه؟ لا، لأنه كما أشرنا سابقا أدرك أن الدافع لهذا هو إيش؟ الغيرة. والغيرة ناشئة عن ايش؟ عن حب والحرص على رسول الله. نأتي الى موضوع قصعة الطعام وتحري الناس بالهدية او بالطعام ليلة عائش مرضاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عند بعض زوجاته، فصنعت إحدى أمهات المؤمنين طعاما، وقلنا كان أشد ما ينافسها في الطعام صفية وحفص، وهي رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت صناعا للطعام كحفص. ثم جاءت وكان عنده قوم، عنده رجال، جاءت قصعة حفصة قبل قصعة عائشة، تقول: فصنعت له طعاما وصنعت حفصة طعاما، فجاءت قصعة حفصة قبل قصعتي. هناك روايات تتعدد، والتحقيق أن القصة بذاتها تعددت، مع حفص، مع صفية، مع سودة، مع من 4 مرات. فلما انكسرت القصعة أمسك الرسول قال له: انتظر. وجمعها نصفين، بعض الروايات قال: كلوا غارت أمكم، وبعضها وضع الطعام على النطع، السفرة الممدودة، وقيل كان من الحيس، يعني ليس مرق يتدفق. ثم جاءت قصعة عائشة اللي كانت متأخرة، فدفعها بما فيها من الطعام للرسول الذي جاء بالقصعة الأولى. وفي بعض الروايات قالت عائشة لما جاءت وبيدها فهر وضربت القصعة فكسرتها، فانتبهت وأدركت ما فعلت، وقالت: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: قصعة بقصعة وطعام بطعام. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تدارك الموقف بالحكمة والتأني. وهل أحد من الحاضرين ولا الغائبين وقف على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف أنه عنف على إحدى زوجاته أو سبها أو قبح لها؟ لا والله، لأنه أدرك الدوافع، وأن القضية قضية صافية والقلوب طاهرة. يكفي أن عائشة في الحال: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ لو أن من نساء الأخريات ما عليها منها، انكسرت ولا راحت وتصر على موقفها، ولكن حالا ليتقوا إذا مسهم، نقول: لا، بس حالا تذكرت، وحالا تراجعت، وحالا اعترفت وطلبت الكفارة. أحب أن أنبه على قضية أكبر من هذه. أعتقد كل إنسان، ويمكن لأول مرة، يسمع أن زوجات رسول الله كن قد تحزبن عليه. وتقدم فيما يتعلق بمطالبتهن بالنفقة، وشددن الطلب، فتركهن غضبان وخرج إلى المشربة وظاهر منهن شهرا، حتى بلغ الخبر إلى عمر محرف بأن زوجات رسول الله طلقن. كان عمر له جار في العالية، يتفقان على المناوبة في رعي البستان وفي النزول إلى المسجد النبوي. ينزل أحدهما إلى المسجد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المساء، ويحفظ ما يسمع من جديد، ويرجع إلى صاحبه يمليه عليه، بينما صاحبه هناك يراعي مصلحة النخيلين. ومن الغد من كان في النخيل ينزل إلى المسجد النبوي، وهكذا دواليك. فجاءه أي جاء عمر صاحبه وبعد المغرب يزهم عليه بشدة: يا عمر يا عمر، قال: ما شأنك؟ أجاء الروم؟ كانوا يتوقعون مجيء الروم. قال: لا، الأمر أشد. قال: وما هو؟ قال: طلق رسول الله زوجاته. ومن إحدى زوجاته مين؟ ها؟ حفصة بنت عمر. فأخذ رداءه ونزل، وجد الدنيا واجمة. ثم جاء من الغد في الصباح ودخل المسجد فوجد الناس واجمين، فسأل: أطلق رسول الله زوجاته؟ ما حد جاوبه. دخل على حفصة قال: أطلقكن رسول الله؟ قعدت تبكي وما جاوبته. قال: أين رسول الله؟ أشارت إلى المشربة، فجاء يطلع جذع من النخل محطوط هو السلم، وكان على الحجرة حارس منعه من الدخول على رسول الله. قال: استأذن لي على رسول الله. فرجع وقال: استأذنت فلم يتكلم. اشتد الأمر على عمر، انتظر برها ثم قال: اذهب فاستأذن لي على رسول الله. ثم بعد فترة قال: قد أذن لك يا عمر، فاصعد. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما، فقال: أطلقت زوجاتك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر الله أكبر 3 مرات. يقول عمر: فحزنت في نفسي أن أقول شيئا يضحك رسول الله. وهذا الواجب على الصديق الوفي، حينما يجد صديقه في أزمة لا يقعد واجب يطالعون في بعض زي البساس، لا، يجب أن يفتح باب الحديث، يجب أن يطرق القلب ليعرف إيش الموضوع، يجب أن يكون له فعالية. كما لو جاء عندنا المريض يطالع فيه وذاك يطالع له، يجب أن يكلمه عن العافية، عن الثواب، عن الأجر عند الله، عن الأمور التي تفسح فتحة الأمل في الحياة. لما قال: ما طلقت، قالوا: خيرا. وسكت. قال: يا رسول الله، لرأيت فلان بن على زوجته وهي ناشبة فيه وتقول: اعطني اعطني، وما عندي ما اعطيها. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يطلبنني النفقة فيما ليس عندي. ها، اذا انفتح الباب وانحلت العقدة. فنزل الى ابنته يطعنها: اغرك من بنت ابي بكر ان تقول على رسول الله؟ والله لولا انا لطلقك. أتطلبين رسول الله من النفقة ما لا يملك؟ لا تسألي رسول الله شيء، ما أردت من المسألة والحاجة فاسأليني أنا، ولا تكلفي رسول الله شيء. وهذا موقف الصهر العاقل، ولو يدفع من عنده ويتحمل من نفقات ابنته في بيت زوجها لتظل الحياة الزوجية كريمة. لأنه إذا لم يفعل هذا وضاق الأمر بزوجها، فين حتروح؟ ارميها في الشارع ولا حترجع لبيت أبيها؟ حتكلفه أكثر من هذا. فيكون هناك غض النظر، يكون هناك السماحة، يكون هناك البذل والجود، وهناك تتصلح الأمور وتصلح الحياة الزوجية. فهذه ناحية. الناحية الثانية هذه التي ساقها البخاري، تضايقنا وكلمنا أم سودة أن تكلم رسول الله في أن يكلم الناس بأن يوزع الهدايا حيث ما كانت، وحصلت المناقشة والعرض 3 مرات، وهن يلحن عليه: لا كلميه ايضا كمان. طب مرة ومرتين وثلاث، حتى يقول: لا تؤذيني في عائشة. سابوا هذه الواسطة ما نفعت، رحل ابنته بضعة منه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، فكلمته قال: ألا تحبين ما أحب يا ابنتي؟ قالت: بلى. قال: لا تؤذيني في عائشة. طيب، جاءت زينب بنت جحش وفعلت ما فعلت ولقيت ما لقيت، وانتهى الأمر بأنهن ما وصلنا إلى شيء. نريد أن نأتي بمناظرة أو بتنظير لهذا. زوجات رسول الله ماذا فعلن فيما بينهن على رسول الله؟ تحزبن ولا لا؟ كانوا حزبين؟ جاء حزب ثالث إن صح هذا التعبير مع التجوز، ينضم إلى رسول الله. حزب إيش؟ ينضم إلى رسول الله مناصرة له. صدقون هذا؟ اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. تتحزبون وتتعاونون عليه، ما هو تاركم. فإن الله هو، شوفوا الأسلوب البلاغي، فإن الله هو مولاه. لو في غير القرآن يمكن أن يقال فإن الله مولاه، لكن يؤتى بضمير الشأن لتقوية الخطاب وتقوية البيان. هو سبحانه، وهو من تعلمون رب العزة، هو مولاه. الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. احنا قلنا تجوزنا الحزب الثالث او الحزب الثاني مقابل حزب امهات المؤمنين، من؟ الله، جبريل، صالح المؤمنين، عموم الملائكة، ظهير. رحمه الله يقول: انظر إلى هذا التعداد، الله وجبريل صالح المؤمنين الملائكة، أمام من؟ أمام مين يا جماعة؟ 9 نسوة. وهل لدى النسوة من الفعالية ما يحتاج إلى تجنيد كل هذا؟ وكان يستشهد ببيت واحد من شعرائهم يقول: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن. فهنا يا إخوان لا يستغرب بعض الأشخاص أن يسمع أن زوجات رسول الله تحزبن عليه، لأن هذا من طبيعة النسوة ومن دافع المحبة والغيرة. والله سبحانه وتعالى عاتبهن وحذرهن بأنهن أولا قبل كل شيء فتح باب التوبة: إن تتوبا إلى الله. وهذه القضية بين حفصة وعائشة أو فيما أمر ما، فقد صغت وصفت وانتهت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. إذن تلك الحياة التي مرت ببيت النبوة وما فيها من أحداث، بالجانب الآخر السلبي، ما كان عليه أمهات المؤمنين من الصبر والتعفف والزهد في الدنيا، كما قالت أم المؤمنين: كان يمضي على بيت رسول الله الهلال والهلال والهلال، شهران بين 3 أهلة لا يوقد في بيت محمد النار. الله، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. تنضج طعامك، تسوي شاهك، شاهيك، تعمل تسوي على النار، هنا ما في. إذن ماذا كان طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فيرسل إلى أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى: من كان عندها طعام فليأتنا بعشاء الضيف. فكل واحدة تعتذر: ليس عندي شيء. التسع بيوت ليس عندهن عشاء للضيف. فيتوجه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: من يستضيف هذه الليلة وله الجنة؟ جيبوا المقاييس، جيبوا الموازين. أنت تعلم بأن الثمن يعادل المثمن. هذا قيمتهم كم مثلا؟ 1000 ريال. إذا لو قلت 2000 ريال يكون زايد عن السلعة، لو قلت 200 ريال تكون ناقص عن السلعة. فعادة يكون الثمن معادلا للمثمن. فأي ليلة هذه ثمنها الجنة؟ إيش يا جماعة، ما ساعدونا شوية. لو كان الآن والله نقول يعني أبسط واحد يعشى 10 أشخاص، لكن ذاك الوقت 9 بيوت رسول الله ليس فيهن عشاء الضيف، كيف كانت الحياة والمعيشة؟ والشيء إذا قل أو انعدم لا يثمنه شيء. إذن فله الجنة لخلة الطعام وندرته. وجاء في القصة أن الذي ذهب به إلى بيته قال لزوجه: هل عندك من طعام لضيف رسول الله؟ قالت: لا والله، إلا عشاء العيال. قال لها: علليهم حتى يناموا. يناموا إيش؟ من غير عشاء. ثم قدم الطعام لي وللضيف، ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه، وأنا سأحرك يدي في القصعة تلتقي مع يد الضيف أوهمه أني آكل معه وما أنا بآكل، أوفر له الطعام. انظر على هذه الحيلة يا جماعة، أولاد ينامون جوعا بلا عشاء، وكذلك الزوجة، والزوج الطعام بيده وبين يديه، يلمسه بأصابعه ولا يرفعه إلى فيه. لو كان بعيد عنه نقول صابر، لكن ده أمامك، أحنسك، شاهيك، ولا يرفع منه شيئا إلى فيه. يبقى الطعام كان متوفر. هذا أحسنهم حالا، الذي رضي أن يأخذ الضيف ليضيفه تلك الليلة، وإذا به ليس عنده إلا عشاء عياله، فيحتال هو وأم العيال على توفير عشاء الضيف. والله ما ودي أقول إن الجنة إنها قليلة في هذا ولا كثيرة، لأقول الرسول قال له الجنة. نعم. فلما غدا بضيف رسول الله في الصباح استقبلهما صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. ضحك، والعملية تضحك فعلا، يعني أن يحتالا لإشباع الضيف على جوع. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هما كل الناس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال بلى. وهنا أحاديث الصفات، لا تضحك ولا تعبس وجهك. قال رسول الله، نعم قال رسول الله. وكذلك الصحابي مر بها وقال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. هذا تعليقه على إثبات الصفة، صفة الضحك لله، أكثر من هذا ما في. وهكذا كنا في بيوت رسول الله يمضي عليهن الليالي وليس عندهن عشاء ضيف. إذن كانت تلك البيوت أقول مساكن ومعاهد، مساكن لهن ومعاهد لما يجرى فيها من آيات الله والحكمة. وكنا يعلمنا الناس سواء مباشرة عن طريق النسوة أو بواسطة الزوجات للأزواج، كما قالت أم المؤمنين عائشة للنسوة مروا أزواجكن أن يستنجين بالماء إني أستحي منهن منهم. وهكذا أيها الإخوة، علينا أن نجدد دراسة حالات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسبق أن كتبت مقدمة بحث في السيرة النبوية، أن السيرة في نظري، وأقول في نظري، تنقسم إلى قسمين: سيرة ذاتية وسيرة تبليغية. السيرة الذاتية ما كان يتعلق بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي بيته وفيما يخصه، والسيرة الرسالية ما كان فيها تبليغ الرسالة للأمة.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
بالتأمل أيها الإخوة فيما ساقه المؤلف رحمه الله في باب الغصب وما تقدم في اغتصاب شبر أو شيء من الأرض، والتحذير والوعيد الشديد من الظلم والاغتصاب، وجاء بحديث القصعة وبيان أن الغصب معه قيمة المتلفات. ولهذا يقول ابن رشد البحث في الغصب عدة جهات، منها من جهة المغصوب إن وجد بعينه رد إلى صاحبه بتمامه بلا خلاف، أما الطوارئ، والطوارئ هي المتغيرات التي تحدث في المغصوب، بأن غصب غزلا فنسج، أو غصب شاة فذبحها، إلى غير ذلك مما يطرأ على المغصوب من زيادة أو نقص. ثم جاء المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين. كان يمكن أن يقال ربما أغنى أحد الحديثين عن الآخر، كحديث غرس النخل حكم بالأرض لصاحبها ولصاحب النخل أن يرفع نخله، ثم جاءت القضية العامة ليس لعرق أو لعرق ظالم حق. لكنه جاء بالحديث الذي قبله فيما يتعلق بالزرع، فجاء بحديثين. أحد الحديثين يتعلق بالزرع، وأحد الحديثين يتعلق بالغرس. وفرق بين الزرع والغرس أن الزرع كما يقولون زراعة موسمية مؤقتة، لأن الزرع أقصى ما يكون مدته في الأرض 6 أشهر أو 4 أو 3 على حسب نوعية المزروع، وإن كان البعض قد يتجدد على جذات وخاصة في الحجاز إلى 5 سنوات، وهو نوع من البرسيم، وفي غير الحجاز أو في غير المدينة يسمى هناك البرسيم الحجازي. فالزرع مهما كان له أمد، بخلاف الغرس يعمر طويل. فالحديث الأول من إيش؟ زرع،
من زرع في أرض قوم
زرع، ما قالش غرس. وللمغايرة بين الحديثين اختلف العلماء، ونحن نأخذ مدلول الحديثين كلا على حدة، ثم نرجع بالنظر بين الحديثين وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه القضية المزدوجة. من زرع في أرض قوم، قوم ولا شخص؟ القوم للجماعة. فمن زرع في أرض غيره لا يملكها وهي مملوكة للآخر، ما حكم هذا الزرع الذي زرعه في ملك غيره؟ هذه القضية الأولى. حكم صلى الله عليه وسلم بقوله من زرع في أرض قوم فإيه؟
بغير إذنهم فليس لهم،
بغير إذنهم، يعني لو استأذنهم أعيروني الأرض أزرع فيها ما في مانع، آجروني الأرض، إذا استأجر الأرض استأجر المنفعة وليست عين الأرض، كما يقول الفقهاء عقد الإجارة عين على منفعة مضمونة. تستأجر الدار وتشتري الدار، فإذا اشتريتها ملكت عينها ولك الانتفاع بها بما شئت من انتفاعك بما تملك. لكن استأجرتها، اشتريت المنفعة التي يمكن أن تؤخذ من الدار، وش المنفعة؟ كل بحسبه. إن كان هناك نص على عين المنفعة التي تستوفى فهي المعقود عليها. استأجرتها مدرسة، استأجرتها مستودعات، استأجرتها للسكنة، فعلى ما عقدت عليه. ولا يحق لك أن تستفيد من الدار بمنفعة أكثر مما استأجرتها من أجله. استأجرتها لتسكن أنت وعيالك، لا يحق لك أن تجعلها مستودعات، لأن المستودعات تضر بالبنيان أكثر من السكنة، لأنها يكون فيها البضائع والمطعومات وفيها كذا، ربما جاءت الفئران، ربما جاء كذا، ويكون الشيل والحط في البالات الكبيرة يهز الجدران، فلا يجوز ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تجعلها مدرسة، لأن المدرسة تضم الأطفال أو تضم غير العابئين بالمسؤوليات والقيم، فيكون مضرتها على البنيان أكثر من الإيش؟ السكنة. أما إذا استأجرتها لمدرسة ثم هونت من المدرسة وسكن، السكنة أقل إرهاقا على البنيان من المدرسة، فلا مانع. كما لو استأجرت سيارة لنقل الأحجار ثم ما وجدت أحجار نقلت خشب، ما وجدت خشب نقلت برسيم، ما وجدت برسيم ركبت أنت. فكلما كان استيفاء المنفعة مقابل المعقود عليه نعم، إن نقصت فلا مانع، أما إن زادت عن المعقود عليها فلا يحق لك. فهنا الزرع، زرع بغير إذن أصحابها، إذن لو حصل الإذن يكون هم تنازلوا عن حقهم في الأرض وسمحوا له بالاستفادة منها، فلا يحق لهم بعد ذلك أن يعارضوا أو يطالبوا برفع الزرع، لأنه وضع بالعدالة وليس بالظلم، ووضع البذر وحرثت وسقي ونبت بإذنهم ورضاهم، فلا يحق لهم بعد أن وصل الزرع إلى مرحلة ما قبل الحصاد أن يطالبوا. كمن أعار سفينة لإنسان أو آجره إياها وجاء في عرض البحر وقال رجعت عن الإعارة اعطيني سفينتي، الإعارة عندك مؤقتة، لصاحبها أن يطلبها حيث شاء، ولكن هل وسط البحر موضع تسليم؟ وفين ود اللي فيها؟ لا يحق له ذلك، لأنه أعارها وهو يعلم بأنه سيعبر بها النهر. وكذلك الأرض إذا زرع فيها بإذن أهلها ونبت الزرع وقارب الحصاد لا يحق له أن يرجع في هذا الإذن، لأن فيه مضرة على الزارع وتغرير به، وجب عليه أن ينتظر حتى يستحصد الزرع ويحصده ويأخذ زرعه ويقول له خذ أرضك. أما إذا كان زرع بغير إذنهم، تلك المنفعة التي يريد أن يأخذها من الأرض في الزرع ملك لأصحابها ولم يأذنوا لك فيها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهم ما طابت نفسهم بهذا فجاءوا يطالبوا. لو أنه اغتصب الأرض على رأي الجمهور بأن الغصب يدخل في العقار غير المتحرك، أي في المملوك الثابت كالأرض والبنيان، خلافا للأحناف فإنهم لا يرون الغصب في الثوابت وإنما في المتحركات المتحولات. فإذا اغتصب الأرض واحتواها فعلم بذلك أصحابها، فجاءوا والأرض على ما هي عليه، لم تدخلها الزيادة ولم يدخلها النقصان. وش النقصان اللي حيدخل على الأرض؟ يروح يجيب قلبات ويشيل من ترابها ويصل إلى جهات أخرى، فتصبح الأرض مجرد حفر أو منخفضة عن جاراتها، وتصبح في هذه الحالة غير صالحة للبنيان، غير صالحة للزراعة، حتى تسوى ويرد لها ما أخذ منها، فكون هناك نقصان. فإذا أدرك صاحب الأرض أرضه تحت يد الغاصب كما هي ردت إليه بعينها بالإجماع، وليس لهم على الغاصب شيء وليس للغاصب عندهم شيء، بقي الحق العام كما يقال، كونه يتعمد الاعتداء على مال الغير هذه فوضى، فولي الأمر له أن يعزره على تعديه. أما إذا جاء صاحب الأرض حينما وجد النبأ الزرع ماذا يكون الحكم؟ الاثنين جم، هذا يقول أرضي وهذا يقول زرعي، ماذا نفعل معهما؟ الحديث صريح، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فإيش؟
فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
تعال، الزرع هذا كم عمره؟ 3 أشهر، متى يستحصد؟ بعد 3 أشهر. إذن الزرع الآن لم يأتي بالحب، نما في الوقت الحاضر، وجاء صاحب الأرض يطالب بأرضه، فيقال لصاحب الزرع ليس لك من زرعك شيء. طب الزرع؟ لا، أنت حطيت البذر فقط وسقيت الماء فقط، والنبات الذي نبت نمو من الأرض، والأرض ملك لغيرك، فيكون الزرع ملك لغيرك، ولكن ما أنفقته حتى صار الزرع إلى هذا الحد فهو حقك. وضعت بذر فيها 10، حرستها 5، سقيتها ماء 5، نفقتك على الزرع حتى وصل إلى هذا الحد لك هذه النفقة. هذا ظاهر هذا الحديث. والفقهاء رحمهم الله وسعوا التفصيل في هذه المسألة وقالوا إذا لم يكن له من الزرع شيء، فين يبقى الزرع؟ فين يروح الزرع؟ قالوا لك النفقة، خذ نفقتك. طيب والزرع فين يكون؟ يرجع ليش؟ لصاحب الأرض. يقولون هل يلزم الزارع بأخذ النفقة فقط ويترك الزرع، أو وهل يلزم أصحاب الأرض بأن يدفعوا النفقة ويأخذوا الزرع؟ لو قالوا ما نبغى الزرع، خليه يشيل زرعه، ما نبغى، ما ندفع شيء، ماذا يقال؟ يقولون في هذه الحالة يخير أصحاب الأرض، ما تبغوا تدفعوا النفقة؟ طيب تحسب عليه الأرض بالإيجار إلى أن تستحصد ويكون كالمستأجر من غيره، وجمعنا بين المصلحتين لا ضرر ولا ضرار، صاحب الزرع يأخذ زرعه وصاحب الأرض يأخذ أجرة مثلها، فنكون ضمننا لصاحب الأرض حقه وفائدته من أرضه، وحفظنا على الغاصب زرعه وقد دفع أجرة الأرض. يقولون أن ابن حزم يشنع على الفقهاء في هذه القضية ويقول ما على كل إنسان يريد أن يغصب إلا يروح يزرع وعليه إيش؟ يدفع الأجر ويأخذ الزرع، فهذا يمكن للإيش؟ المعتدين بزيادة الاعتداء. ولكن الفقهاء يقولون تجب مراعاة المصلحة لا ضرر ولا ضرار. لما يقول شيل زرعك وهو الآن لسه ما استحصد، ماذا سيفعل به؟ حنعدمه، نتلفه، وإتلاف المال لا يجوز. فإذا أمكن الاستفادة من هذا المال في المستقبل نحافظ عليه، وأنت يا صاحب الأرض فاتت عليك مصلحة أرضك، نضمنها لك بالأجرة. هذا ما يتعلق في جانب الإيش؟ الزرع.
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق.
قبل الحديث عن الكلام عن هذا الحديث، ننظر ما يقوله العلماء وخاصة الإمام ابن تيمية رحمه الله، إن عمل أهل المدينة هو القدوة، وكما قيل عن مالك إن العالم كله في الأراضي والمساقاة والمزارعة تبع لأهل المدينة، لأنهم كانوا يعملون يتفقون تارة ويختلفون أخرى، فإذا ما وقع خلاف بينهم من الذي يحل هذا الخلاف؟ مرده إلى من اختصم في أرض؟ الخصومة كانت عند من؟ عند من يا جماعة؟ عند رسول الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرف على الخلافات التي تقع في خصوص الأراضي، وليس هذا في قطر من أقطار الدنيا، وكل العالم يتتبع ويسأل ماذا فعل رسول الله في مثل ذلك، ماذا قضى في ذلك، وما ينقل عن أهل المدينة في مثل هذه القضايا فهو نقل عن أصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هذان الرجلان في الشام ولا في مصر ولا في اليمن ولا كذا ووقع النزاع، يقتسمون لمن؟ للحكام أو للعلماء؟ العلماء ماذا سيقضون؟ يبحثون عما فعل وقضى به رسول الله في هذه المسألة، سيرجعون إلى عمل أهل المدينة. رجلان اختصما، كل منهما خاصم الآخر، صاحب الأرض يخاصم في أرضه، وصاحب النخل يخاصم في إيش؟ في نخل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص غرس نخلا في أرض قوم، فجاء أصحاب الأرض يخاصمون في أرضهم ويطلبونها، ماذا قضى رسول الله؟ النص هنا إيش؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بإيش؟
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها.
بالأرض لصاحب، قضى، لأن الرسول تولى القضاء بين الأفراد، وهذا فعلا، فاحكم بينهم بما أراك الله. ثم قد يولي قضاة فيما بعد عنه، كما وقع لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن، وكذلك أبو موسى الأشعري. فكان معاذ قاضيا وأميرا وجابيا، الزكاة والجزية، وكان هناك عمال أيضا للزكوات في أقاليم اليمن، وكان معاذ المشرف عليهم، ويتنقل ما بين حضرموت إلى صنعاء، وأبو موسى في مكانه. ولذا سأل بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله، لأن كتاب الله نصوص محدودة، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي. وهنا العلماء يزيدون فيما بعد معاذ بما يقضي القاضي، بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد ها يجتهد رأيه؟ لا، لأن غير معاذ قد تقدمه من هم أهل الحل والربط، من هم أهل العلم وأدرى بالحكم ينظر في أقضية أصحاب رسول الله، هل في هذه القضية نص عن صحابي عن خليفة راشد؟ فمعاذ يقف عند حد الكتاب والسنة ثم يعطي لنفسه حق الاجتهاد، وغير معاذ في من يأتي بعده أمامه طبقات وجبال راسيات، فعليه أن يبحث في حكم النازلة في الكتاب ثم السنة ثم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإذا وجد عنهم أقضية في قضيته أخذ بها، وإذا لم يجد نعم أجتهد رأيي، لأنه لم يبق هناك من يرجع إليه، قضى صلوات الله وسلامه عليه. لصاحب الأرض بأرضه، وقضى على صاحب النخل بإيش؟
وأمر صاحب النخل.
أمر، الأمر والقضاء سيانه، لأن القضاء ملزم أشد من الأمر. وأمر صاحب النخل أن إيش؟
أن يخرج نخله.
أن يخرج نخله، هذا الحد الأدنى في القضاء. ولكن لكل قضية ملابساتها وجوانبها، فلو أن صاحب الأرض قال لا لا تتعب نفسك، لا تقطع النخل وتخسر وتفسده، قديش نفقت عليه؟ أعطيك نفقتها واترك لي النخل. لو أن صاحب الأرض صالح صاحب النخل على إبقائه، ولهذا قال أمر ولم يكن قضى، لأن القضاء ملزم الأرض ثابت بلا احتمالات، وأمر صاحب النخل، والأمر قد يأتيه بعض عوارض. لو اتفق صاحب الأرض مع صاحب النخل أن يترك له، ثم حالة النخل أحيان يمكن الاستفادة بشل رفع النخلة من مكان إلى مكان آخر، والاستفادة بها كغرسة، وأحيان لا. وجاءت الروايات في هذا الحديث: وإني لرأيتها تضرب بالفؤوس، وإنها لنخل عم، يعني طويلة، يعني ما في ونش يشيلها عشان ننقلها في أرض ثانية، ولا يمكن رفعها إلا بتكسيرها، فحينئذ تكسر. وهنا في أول الحديث أن الرجل غرس في أرض قوم، لو أنه حينما جاء يغرس فتش، ما في معالم لأحد، وأرض مسلحة بيضة ما فيها آثار تملك، وظنها أنها أرض بيضاء لا ملك لا أحد عليها فغرس، هل معنى الظلم والتعدي موجود ولا الخطأ؟ حتى ولا الخطأ، لأنه رأى أرضا بيضاء ليس فيها معالم تملك. والفقهاء ينصون في باب إحياء الموات أن من أحيا أرضا ميتة ملكها. طيب إذا استمر في إحيائها 10 سنوات ثم مات، جاء أولاده لم يستطيعوا الاستمرار في الإحياء فتركوها حتى اندثرت معالم الإحياء وعادت مواتا كما كانت قبل أبيهم، هل يجوز لأحد أن يعيد إحياءها لنفسه لأنها صارت موات أو لا يجوز؟ النزاع موجود، وعند الحنابلة لا يجوز لأنه سبق عليها ملك لغيره. فهنا إذا علم أن الأرض لقوم وغرس فيها بغير إذنهم كما جاء في الزرع، زرع في أرض قوم بغير إذنهم، وجاء متعمدا وجاء بالوديان وحفر الفقر وغرس النخل وسقى وكبر النخل وأثمر. جاء صاحب الأرض، كان مسافر، كان سجين، كان مريض، كان ولم يعلم، بخلاف ما إذا علم من أول وهلة ورآه يحفر للفقر ولم يسأله وتركه حتى جاء بالودي وغرس وسقى وترك الأمر حتى صارت نخلا عم وأصبحت تؤبر وتثمر. جقل هدي أعطينا أرضي. طب ساكت ليش؟ ليش ساكت على صاحبك حتى غرم هذا كله وانتظرت حتى صلح لك هي وجاي تقول أعطيني أرضي؟ ولهذا يقول الفقهاء إن هذا الحديث وأمر صاحب النخل أن ينقل أو أن يرفع نخلة ليس لعرق ظالم إلى آخره، هل يمكن الانتفاع من هذا النخل أم لا؟ الحديث جاء فيه بأنه ما كان يمكن في ذلك الوقت، لأنه صارت نخل طويل ولا يمكن رفعه وحمله وسحبه إلى أرض أخرى يغرسها فيه. واللفظ الآخر رأيتها تضرب بالفؤوس، معناها تحطم. ليش؟ أليس هذا إتلاف المال؟ نعم، قبل إتلاف الأمر صدر والحكم مضى، ولكن الحق لا يتعدى صاحب الأرض وصاحب النخل. فإن اتفق وقال صاحب الأرض اشتري الأرض وتبقى لك الأرض مع النخل، لا مانع. وإذا قال صاحب النخل اشتر مني النخل واتفق، لا مانع، لكن ما هو مشتريه، هو صادر له أمر بأن ايش ينزع. لكن إن كان من باب الإصلاح واتفق على ذلك فلا مانع. لكن يأتينا هنا الأمر برفع النخل، وهناك في الزرع له النفقة، وهنا لم يقدر له نفقة، بل النخل يقطع ويرفع بعينه. إذا كان النخل المثمر هذا يقطع ويتلف ويروح، نروح ندور على نفقة؟ لا، لأنه أنفق في شيء لا يملكه، والأصل فيه التعدي. ثم قال ليس لعرق. هنا بعض العلماء يقول يجب أن يختلف الحكم في اغتصاب الأرض بزرع أو اغتصاب الأرض بغرس، لأن الزرع جعل فيه صلى الله عليه وسلم نفقة الزرع للغاصب، والنخل لم يجعل له فيه شيء، وأشاروا بأن الزرع مؤقت وأن الغرس مستديم. وبعضهم يقول المناسبة ليس لعرق ظالم أو ليس لعرق ظالم، الظلم مسند للعرق ولا لصاحب العرق؟ إن قلنا ليس لعرق ظالم يما الظلم نسب لمن؟ لصاحب العرق. وإذا قلنا بالتنوين ليس لعرق ظالم يبقى أسندنا الظلم لمن؟ للعرق، وإسناد الظلم للعرق مجاز تجوز، فالأولى إسناده لصاحب العرق. ليس لعرق ظالم حق، إذن يشيله. وإذا شال نخلة لأنه عرق ظالم، الأرض كانت مصلحة مملسة صالحة يجيب الحرات ويحرس ويبذر قمح، الأرض كانت صالحة لتخطيط أشجار موالح، كانت يقول الفقهاء إذا شال النخلة عليه أن يشيل أصولها الصنو في الأرض ثم يسوي الحفر التي نشأت عن قلع النخيل من أصله ويسلم الأرض غير ناقصة المنفعة، لأنه إذا قطع النخلة من وجه الأرض الباقي اللي تحت أكثر من اللي راح فوق، ويعيق الزراعة ويعيق الغرس ويحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة، على صاحب العرق الظالم أن يرفع عرقه بأن يرفع جذور النخلة. طبعا جذور النخلة تمتد إلى شيء بعيد، ما ينقول نقوله اتبعها في بطن الأرض وندرها، لا. يقول علماء النبات إن سطح الأرض هو الخط المنصف بين جذور الشجرة في باطن الأرض وبين جذعها وأغصانها، يعني أن النخلة لها عروق جذور في باطن الأرض لو اجتمعت لكانت طول النخلة إلى رأسها، وكذلك جميع الأشجار، وأصحاب المزارع يعرفون ذلك. شجر الأثل إذا كان قريبا من البئر العرق يمتد إلى قاع البئر وربما فسده، وهذه كما يقولون عملية توازن، لأن الشجرة ذات جرم كبير. هذه الساغية الموجودة عندنا الآن على سطح الأرض، هل جئ بعمود ووسد في بطن الأرض على سطح الأرض أو تحته قواعد عميقة يمكن أن تمسك هذه الساغية وتمسك ما يأتي فوقها؟ فكذلك عروق الشجرة هي في باطن الأرض تعادل أعلى الشجرة حتى يمكن أن تصلبها، وإذا جاءت رياح عاتية ما الذي يمسك الشجرة ألا تذهب مع الرياح؟ تلك العروق التي في بطن الأرض المتعادلة مع ظاهر الأرض من تلك الشجرة. فلا نقول لصاحب النخل تتبع كل عرق حتى ينتهي، ما ينتهي هذا، لكن نقول مجموع الصنو وهو منتهى الشجرة ومجموع عروقها يشيله، ثم بعد ذلك يسوي الأرض. هنا يا اخوان مسألة، عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عممه الفقهاء في كل ظلم. لو أنه جاء إلى أرض إنسان وله أرض بجوارها في مخطط واحد وجاء هذا ليعمر فتجاوز عن حده وذرعته إلى أرض الجار متر وبنى البنيان الذي قام على أرض الجار بزحف المتر، عرق ظالم ولا لا؟ حمل عليه وإن ما كانش هناك عروق. إن كان مسلح فهناك قواعد فعلا، إن كان بنيان عادي فقاسوا كل عمل وقع في ملك الغير له دوام وثبوت أطلقوا عليه عرق ظالم. ولكن هل هذا الحديث يمكن أن يطبق في كل صغيرة وكبيرة؟ أعتقد كما قال لي ولدنا الشيخ الأمين حينما كلفت بالقضاء وجئت أستشيره ماذا أفعل، قال لا، تقوى الله والتأني والتغيث في فهم القضية، لكل قضية ملابساتها، ما في قضية زي الثانية. ثم تبين لي فيما بعد أن القضايا تدخل المحكمة كما يدخل الأشخاص، ما في اثنين متفقين، حتى التوائم فيه بعض المخالفات، فيما بينهم مخالفات في الشكل، فكذلك القضايا كل قضية تدخل المحكمة فهي فيها بعض المغايرة عن أختها ولو كانت من نوعها.
هذه قضية سرقة وهذه قضية سرقة، خمس قضايا سرقة، لا يمكن أن تكون القضايا الخمس متفقة في كل الملابسات، لا. فنأتي إلى هذا، ومن واقع العمل نجد أن هناك بعض الأمور قد يتمسك بعض الأشخاص بهذا الحديث في التوافه، كما وقع من إنسان اشترى قطعة أرض من مخطط ثم تقدم إلى الأمانة وعملت الزرعة والتطبيق وأعطي الرخصة وحفر وبنى إلى أربعة أدوار، بعد خمس سنوات من بداية البناية جاء الجار وقال إن صاحب العمارة تجاوز علي 15 سنتيمترا، أطلب هدم العمارة وإرجاعه عن حقي وتسليم أرضي كاملة. بعد المفاهمة وخمس سنوات وساكت ليش، ولما شفت اتفقنا البيت هذا مين ساكن فيه، قال أنا ساكن فيه. طيب ما شفته لما انحفر القواعد، ما شفته لما انطلعت الأعمدة، تسكت حتى طلعت أربعة أدوار وتيجي تقول أنا حقي؟ نعم، ليس لعرق ظالم حق، يعني يبغى يشهر سلاح قوي، ولكن هل يتحقق موضوع الغصب والظلم في هذه القضية؟ تعال يا شيخ أنت تجاوزت عليه، قال والله أنا لا أعرف زرعة ولا أعرف من حد غيري، أنا عندي صك فيه زرعة محددة وتقدمت لطلب رخصة والأمانة جاءت بمهندس والمهندس عمل زرع المخطط وحط للمقاول علامات ما بين المهندس والمقاول، أنا بعيد ما لي دخل فيه ولا أعرفها. فلو طبقنا فعلا هذا النص هل تحقق الظلم من صاحب العمارة أو أن هذا من باب الخطأ أو ما يسمى بالتجاوز الذي يمكن أن يعفى عنه أو يغتفر؟ لأن 15 سنتي في قطعة مثلا ضلع 20 متر ولا 30 متر إيش يكون هذا؟ طيب احنا نسألك رأيته يحفر، ما سألت، طلع بالأعمدة ما سألت، سقى في الدور الأول ما سألت، لماذا سألت الآن؟ من الذي أدراك بأنه اغتصب من أرضك؟ قال لي الناس. قال الناس ما هو صحيح، تعال يا الخبرة الهيئة اذرعوا أرض العمارة طبقوا الصد، طبقوها بالسمت ما في تجاوز ولا في شيء. قال كان في سور وتعداه، تعال احفر جنب جدارك ونشوف السور، جاءوا حفروا ما وجدوا شيء. طيب ما ثبت الظلم هنا؟ قال لا، ليس لعرق ظالم حق. طيب ظالم فين تحقيق الظلم الذي وقع من هذا الشخص؟ أخيرا طلبنا تقدير هذا الذي يدعيه وإن كان غير ثابت عندنا، لكن نعم مصالحة وقلنا هذا حقك أظن قدر ب400 ريال، قال ما أبغى، ورفعت للتمييز وصدق الحكم وجاء قلنا خد حق، قال لا ما أبغى، حولناه إلى بيت المال. بعد 4 ولا 5 أشهر جاء قال أعطيني حقي، قلت له حقك عند بيت المال رح ارفع دعوة عليه واخذ حقك منه. اريد يا اخوان بان تطبيق النصوص لا بد ان يراعى فيه المبادئ الاساسية، وهو غرس في ارض قوم، يعني عمدا غرس لأنه يعلم أنها أرض قوم، فإذا لم يكن هناك العمد ولم يكن هناك تعريف الغصب بالقوة والقهر، إذن تطبيق النص ليس متأتي. وبالمناسبة أيضا، وهو جار على ألسنة الكثيرين، ما يقع من النزاع بين الزوجين وتطلب الزوجة المخالعة، عرضت أيضا قضية وكان الوكيل فيها من طلبة العلم الأخيار، والموكل عنها أيضا من أسرة أبو طالب علم من الأخيار، فعرض الخلع، فقال وكيل الزوجة: نعم نعطيه ما دفع، وهذه عند الناس جارية. متى كان الزواج؟ 12 سنة. لا بد من هناك من رأي خاص. طيب ما دفعه من 12 سنة، هل هو بعينه اليوم في القيمة الشرائية؟ جلسوا في مجلس في لجنة وفيها من قادة وأخيار أهل المدينة 4 أشخاص، وجاء في هذه القضية فقال رجل منهم: والدي تزوج أمي بريال. فجاءت المناسبة، لو أردت أن تخالع بعد ما صرت أنت رجل كبير تدفع ريال؟ فقلت له أن القيمة الشرائية تختلف من 12 سنة إلى اليوم. قال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوا الدين عليه حديقته؟ هذا المعنى العالق أو اللاصق في أذهان طلبة العلم. نعم قال ذلك، ولكن هل الحديقة في عينها كالنقد بالريال؟ لا. من 20 سنة كان الريال الفضة ماشي، جاءت الريالات الورق، كان الريال الورق محبب ومقدم عند الناس على الفضة، كان من أراد الحج والسفر جاء ب100 ريال فضة ومعها ريالين للصراف ليأخذ ورقة ب100 ريال، يكون خفيفة في الحمل. الآن الريال الفضة بكم؟ لا ولا 20، صار سلعة وهدايا عند الزواج. طيب تغيرت الأوضاع. فقلت: يا فلان، أنت تعلم أن القيمة الشرائية للمال تختلف بحسب الزمن، ولكن الحديقة هي بعينها، إن ارتفعت الأسعار ارتفعت معها، وإن نزلت الأسعار نزلت معها، فهي بعينها لم تنقص ولم تزد. فإذا كان الصداق حديقة، نعم ترد الحديقة عليه، لكن إذا كانت نقدا، والنقد في ذاك الوقت كان الكيس الرز مثلا ب20 ريال، الآن كيس الرز ب100 ريال، يبقى القيمة الشرائية للصداق الذي دفعه الرجل من 12 سنة تعادل القيمة الشرائية لنفس المبلغ الآن بنصف القيمة، يبقى خسران لو أنه أخذ ما دفع. إذن هذه النصوص بعمومها يجب أن تؤخذ بالموازنة وبملابساتها، ويراعى لا ضرر ولا ضرار. ثم الفقهاء فرعوا على النخل يزال في كل ما يمكن أن يقال فيه إنه غصب وطرأت عليه الطوارئ، كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد: البحث في أصل الغصب وعين المغصوبة، والبحث في الطوارئ التي تطرأ على المغصوب. إنسان اغتصب سيارة ثم مكثت عنده شهر، ثم رأى كفراتها قديمة فذهب وغير لها الكفرات الأربعة، وجاء صاحبها يطلبها. هذه السيارة بعينها ولا حصل فيها زيادة؟ حصل فيها زيادة، إذن هناك طوارئ. لم يغير الكفرات ولكن كفر بنشر وخلاها مركونة عند الباب. جاء صاحبها يطلبها، هل بقيت على ما كانت عليه وقت الغصب ولا نقصت؟ نقصت. إذن ينظر في هذه العين مع نقصها. وهناك من يقول إذا حصلت هناك زيادة بفعل الغاصب دون مادة يضيفها فلا شيء له في فعله ويردها كما هي. إذا حصل هناك نقص فهو ضامن لهذا النقص في تلك العين التي اقتصبها، لأنه مكلف بأن يردها كما. وتقدير هذا النقص يكون بحسب قيمتها يوم أن اغتصبها أو يوم أن يردها. نجد هناك الخلاف، من يراعي أصل السلعة ويوم اغتصابها قال يرد قيمة الناقص يوم اغتصبها. طب هو النقص اغتصبها من 6 أشهر والنقص حصل بالأمس، يقدر هذا النقص كم قيمته يوم أن اغتصبها. والآخرون يقولون لا، حين يردها، لأنها تحت يده إلى أن تؤخذ منه. وهذا الخلاف موجود حتى في بعض المذاهب فيما بينهم، كما هو منصوص عند بعض الإيش المالكية. والباب كما يقال فروعه متعددة، وما وجدت فرعات أكثر منها في المغني لابن قدامة وكشاف القناع لليش للحنابلة أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.